أنت بقلبي
دائما
أنت بقلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذا البرنامج الذي سيحلق بنا في آفاق البلاغة النبوية الرحبة. أقول لكم أيها الأحبة في بداية حلقات هذا البرنامج، إن كانت القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم قد جرى عليها من الفناء ما يجري على غيرها من المخلوقات، فما عادت تنقل إلى الناس ذلك الوجه المضيء المشرق وتلك الأحاديث النبوية العذبة كما تنقل من فمه صلى الله عليه وسلم، فإنني أرى بأم عيني قصواء بلاغته عليه الصلاة والسلام وقصواء فصاحته تتنقل بين الناس في كل زمان ومكان حاملة أجمل الحديث وأصدقه وأبلغه وأفصحه. أدعوكم أيها الأحبة إلى مائدة الخير الذي لا ينقطع، إلى مائدة أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وأصدق المتحدثين وأخلص الداعين المصلحين وأفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه المائدة التي فيها العلم النافع وفيها النور الساطع وفيها البلاغة والبيان اللذان ليس لهما فيما يقول البشر نظير. يا راكب القصواء ما التفت المدى إلا إليك مبجلا ومقدرا، أنشأت مدرسة النبوة فانبرت للجهل تهزم فكره المتحجرا. يا راكب القصواء قولك صادق تمحو به قول الطغاة المفترى. مع البلاغة النبوية في حلقات هذا البرنامج كما قلنا سنتجول في بساتين البلاغة النبوية، في حدائقها وثمارها اليانعة، في أشجارها التي تظلل بأغصانها كل من يسير فيها. مع البلاغة النبوية ومع أحاديث فيها من التصوير البياني البلاغي ما أنا متأكد أيها الأحبة أننا سنسعد به جميعا أنا وأنتم عبر حلقات هذا البرنامج. في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج سيكون لقاؤنا مع حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل من الصور البلاغية البيانية ما سنسمعه جميعا بعد قليل بإذن الله. وضعت عنوانا لهذا الحديث هو الستور المرخاة. لنستمع الآن إلى هذا الحديث الشريف ثم لنعلق على ما فيه من صور البلاغة والبيان. أهلا وسهلا بكم مع مائدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم.
ألم أقل لكم أيها الإخوة والأخوات أننا أمام قمة بلاغية سنظل نحلق فيها ونلتقي حولها مدى حلقات هذا البرنامج؟ هذه القمة تتمثل في هذه البلاغة النبوية السلسة الميسورة القريبة من النفوس التي تشرح الصدور وتوقظ الأذهان وتملأ النفوس بهجة وسعادة. هذا الحديث الذي استمعنا إليه رسم لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صورة في غاية الروعة والجمال، وإذا تأملنا الحديث وجدناه يبدأ بصورة، هذه الصورة تقرب لنا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف بعد قليل. الصورة الأولى نجد فيها صورتين، نجد فيها جزئين، نجد جزءا ثابتا وجزءا متحركا. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما. الصراط ما هو؟ الطريق، الطريق هو الصراط. فضرب الله صراط مثلا صراطا مستقيما، نحن أمامنا الآن طريق مستقيم. ثم بدأت تكتمل أجزاء الصورة الثابتة، وعلى جنبتي هذا الصراط سوران، جداران مبنيان على جانبي هذا الصراط. أيضا لابد أن تكتمل الصورة حتى تعطي البعد الآخر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. في هذين السورين أبواب مفتحة عليها سدول مرخاة. هذه الصورة أو هذا الجزء الثابت من الصورة الأولى، صراط طريق ممدود مستقيم لا اعوجاج فيه، على جنبتي هذا الصراط جداران سوران، في هذين الجدارين أبواب مفتحة على هذه الأبواب ستور مرخاة. هنالك جزء متحرك من هذه الصورة الأولى يأتي بعد ذلك: وعلى باب الصراط داع يقول. الداعي هنا متحرك لأنه بدأ يتكلم، داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ادخلوا الصراط، امشوا في هذا الطريق ولا تتعوجوا يمينا وشمالا. إذن يكتمل الجزء المتحرك من الصورة ليكمل لنا الجزء الثابت الذي سبق. وداع يدعو من فوق الصراط، الداعي الأول على باب الصراط يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. الداعي الثاني ماذا يصنع؟ ينتظر، فإذا أراد الإنسان الذي يسلك هذا الصراط أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. أرأيتم أيها الأحبة كيف يستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأساليب الرائعة المثيرة في توصيل الأفكار إلينا؟ وهذا الأسلوب هو الذي يجب أن يتبعه الدعاة والوعاظ والعلماء في كل زمان ومكان، لأن فيه من عنصر التشويق الذي يجلب النفس البشرية ما نراه وندركه جميعا. هذه الصورة التي رسمت لم ترسم كما نعلم، وحاشا ذلك أن يكون في الحديث عبثا، إنما رسمت أمامنا حتى أصبحنا نراها لنتحفز لمعرفة ما وراءها. فما الذي وراء هذه الصورة؟ نحن الآن أصبحنا أمام شكل موجود أمامنا: صراط، جداران، أبواب، ستائر، داع في على باب الصراط يقول للناس ادخلوا ولا تتعوجوا، وداع ينتظر. كلما حاول أحد من الناس أن يلتفت أو أن يفتح بابا من الأبواب يمينا أو شمالا يقول له: ويحك لا تفتح. يأتي بعد ذلك استكمال الصورة، وهو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التصوير. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. يا للروعة، أصبح الإسلام واضحا أمام أعيننا، صورة لا يمكن أن تنسى، تغرس غرسا وترسخ رسوخا. وهكذا يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأساليب في ترسيخ المعلومات وترسيخ الأوامر والنواهي في قلوب وأذهان أمته، وهو ما فعله القرآن الكريم كتاب الله عز وجل من استخدام الصورة وما شابهها في ترسيخ المعاني التي يريدها الله عز وجل في نفوس من يقرأ القرآن ويتدبره ويتأمله. إذن الإسلام يمثل هذه الصورة البديعة التي رسمها أمامنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو صراط مستقيم، ونحن حينما نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط المستقيم هو الإسلام، وله سوران حدود رسمها الله عز وجل لنا وللناس جميعا، لا يصح أن نتجاوز هذه الحدود، لأن في تجاوزها ما يضر بالبشرية كلها وما يضر بالإنسان، فيظلم الإنسان نفسه حينما يدخل من تلك الأبواب الجانبية المفتحة ويظلم الآخرين، فهي محارم الله، تلك السوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله. ثم تأتي أمامنا صورتان رائعتان لداع على باب الصراط ينادينا، يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. من هذا الداعي؟ القرآن الكريم. إذن القرآن داع وواعظ، ولا يصح لمسلم أن يهمل قراءته أو أن يقرأه دون تدبر، لأنه هو المرشد، هو الذي يقف على باب هذا الطريق، على باب هذا الصراط المستقيم، ليوصل الإنسان إلى شاطئ النجاة ليجوز به الصراط يوم القيامة. أما الداعي الآخر الذي هو فوق الصراط كما رسمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، الداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. يا ترى ما واعظ الله؟ من هو واعظ الله؟ واعظ الله هو الضمير الحي، مراقبة الله هو التقوى، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو واعظ الله. ولهذا الإنسان المؤمن الذي يسير في هذا الطريق دون أن يعوج يمينا وشمالا نجده دائما يراقب الله عز وجل، فلا يعصي في السر ظانا منه أنه لا يراه أحد، لأنه يعلم أن الله يراه، ولا يظلم ولا يعتدي على حقوق الناس ولا يبطش بأحد ولا يتجاوز الحدود، يظل دائما مراقبا لله عز وجل. كلما أراد أن يفتح باب معصية قال له الواعظ الذي في داخله لا انتبه إن الله يراك اتق الله، كلما أراد أن يرفع سترا من تلك الستور المرخاة على محارم الله على الأبواب في السورين كما رسمها الحديث، كلما أراد أن يرفع سترا ليلج يقول له ويحك قف ويحك. لماذا استخدمت في الحديث كلمة ويحك؟ هنالك أيها الأحبة فوارق كبيرة جدا بين بعض الكلمات، بين الكلمات في لغتنا العربية الفصحى، فويحك فيها الزجر مع الحرص على المنفعة وعلى الرحمة وعلى الموعظة، فأنا لما أقول ويحك يا بني لا أزجره زجر الغاضب الذي يريد أن يعاقبه، وإنما أزجره زجر المحب الذي يريد أن ينبهه. ولعل استخدام أيضا ويح وفيها الحاء وهي من حروف الإيحاء، فويحك تستخدم في هذا المقام، لو كان المقام مقام تهديد لقال ويلك، ويلك يعني سأعاقبك حل بك العقاب، إنما ويحك فيها زجر مع الحب ومع الحرص على المصلحة ومع البعد عن التعنيف الشديد. فكلمة ويحك لا تفتح تدل على أن هذا الواعظ يريد لهذا الإنسان الخير، فإنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت باب محارم الله وحدود الله ولجته، طيب إذا ولجته وقعت في الشر، وقعت في الخطيئة، وقعت في الإثم الذي لا بد لك أن تتوب منه إذا كنت ترجو النجاة من عقاب الله عليه يوم القيامة. هذه الصورة البديعة أيها الأحبة في هذا الحديث النبوي الشريف هي التي تضع أيدينا على مواطن ومكام الجمال والجلال والروعة والذوق الراقي في بلاغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسألكم وأسأل نفسي سؤالا، أليس بعدنا عن هذه المصادر الثرة، عن هذه المنابع الصافية، أليس بعدنا عنها خسارة لنا في الدنيا والآخرة؟ بلى والله عز وجل. نعم أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن نقترب من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها أن نقترب